الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد فأهلا وسهلا بكم معاشر الأحبة في هذه المجالس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حجة لنا لا علينا وأن تكون ذخرا وأجرا يوم القيامة بين يدي الله تعالى. بداية أيها الأحبة أحببت أن أعلق على أثر جميل ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين حيث قال: كلما صغرت حسناتك في قلبك كبرت عند الله، وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت عند الله، والسيئات بالعكس. ابن القيم رحمه الله تعالى هو طبيب القلوب، وله كلام جميل في مسائل أعمال القلوب. وأعمال القلوب أيها الأحبة من الأعمال التي يغفل عنها كثير من الناس لأنها في عالم الخفاء. كثير من الناس يعتني بأعمال الجوارح، وهذا أمر طيب ويشكر عليه الإنسان، لكن ينبغي للإنسان كذلك أن يعتني بأعمال القلوب. تأمل ابن القيم ماذا يقول. يقول: كلما صغرت حسناتك في عينك كبرت عند الله. مثال: شخص يجلس الشروق، يحافظ على الفرائض، يحافظ على النوافل، عند قيام الليل وعند صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، كل أسبوع يختم، يتصدق في الشهر 10,000 درهم، عند كفالة أيتام، عند أعمال عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعتبر نفسه مقصر ويعتبر أن هذه الأعمال قليلة بالنسبة لجنب الله سبحانه وتعالى. فتجده دائما يكثر من هذه الطاعات ويكثر من هذه العبادات ويستمر عليها. هذه العبادات التي يفعلها صارت عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ولها قدر ومكانة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان في قلبه أنه لا يعجب بهذه الأعمال، ويرى أن هذه الأعمال لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. وهذا سبحان الله نجده في حياة العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فراش الموت يقول لأحد تلاميذه، يقول: أخوف ما أخاف على نفسي أن ألقى الله سبحانه وتعالى بلا عمل. الشيخ ابن عثيمين معلوم بالأعمال، معلوم بالطاعات والعبادات، إلى اليوم نجد آثار الشيخ رحمه الله تعالى، ومع ذلك يرى كل هذه الطاعات قليلة في جنب الله سبحانه وتعالى، فعظمت طاعته وعباداته عند الله سبحانه وتعالى. وبالعكس: وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت عند الله. بعض الناس يحافظ على الصلوات ويقرأ شيء من القرآن ويتصدق، يقول خلاص ضمنت الجنة، ويفتخر بهذه الطاعات ويفتخر بهذه العبادات، وكأن خلاص ضمن دخول الجنة، ويدخل عليه الشيطان في باب العجب ويعجب بأعماله ويعجب بطاعاته. هذه الطاعات التي يفعلها تعتبر قليلة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكون لها شأن عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أعجب بأعماله القليلة هذه. وبالعكس في جانب السيئات، السيئات عندما يفعل الإنسان معصية من المعاصي، ذنب من الذنوب، يحاسب نفسه ويخاف من هذا الذنب، ويخاف أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذا الذنب، فتجده قلقا سائر الأوقات. فهذا الإنسان وإن كان يفعل ووقع في كبائر الذنوب، فإن هذه الكبائر وهذه الذنوب تكون قليلة عند الله سبحانه وتعالى. وبالعكس إنسان آخر يفعل الذنوب ويفعل المعاصي ويقول أن هذه أمور سهلة، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ويستمر على هذه الذنوب ويستمر على هذه المعاصي فتكون عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض السلف ماذا يقولون؟ يقولون عبارة جميلة نقل ابن القيم عنهم في أكثر من موضع: رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. معصية تدخل الجنة وطاعة تدخل النار، كيف؟ صاحب هذه المعصية فعل هذه المعصية وما زال مستغفرا ونادما ومنكسرا لله سبحانه وتعالى، ويتوب كل يوم ويخاف أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذه المعصية، في النهاية دخل الجنة بإذن الله. وشخص آخر فعل طاعة من الطاعات وما زال معجب بهذه الطاعة: أنا فعلت هذه الطاعة وأنا سأدخل الجنة، وأنا أفضل من فلان، وأنا أفضل من علان، ويدخل فيه معالم العجب والغرور والكبر، حتى تكون هذه الطاعة والعياذ بالله سببا في دخوله النار. فالإنسان أيها الأحبة ما يعجب بأعماله، مهما تفعل من الطاعات، مهما تفعل من العبادات، فاعتبرها قليلة. والإنسان إذا اعتبر أن الطاعات والعبادات قليلة فتجد دائما يكثر. الآن لو أتاك شخص قال: والله أنا خلاص فلان، ليش ما تصلي النوافل؟ ليش ما تصوم الاثنين والخميس؟ ليش ما تقرأ القرآن؟ قال: الحمد لله أنا أصلي. طيب أنت تصلي الآن، هل ضمنت الجنة؟ هذا الإنسان أيها الأحبة معجب بأعماله. الإنسان إذا أعجب بأعماله خلاص ما يقوم بأعمال ثانية، ما يحدث نفسه أن يقوم بطاعات وعبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان وإن كانت عند الطاعات مثل الجبال، فيرى أنه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، فدائما تجده في زيادة وازدياد وقرب من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أيها الأحبة يجعل هذه القاعدة في قلبه: ولا يعجب بأعماله. وما أجمل ذلكم الأثر أن الملائكة خلقها الله سبحانه وتعالى للعبادة، فيعبدون الله سبحانه وتعالى طيلة حياتهم، ويوم القيامة يرفعون رؤوسهم ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه جعلها بين قوسين شعار في حياتك: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ما يتعلق أيها الأحبة بفقه الطهارة والصلاة، ذكرنا في اللقاء الماضي شرطا من شروط الصلاة ألا وهو القيام. ومعنى هذه الليلة بإذن الله تعالى شرط مهم يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهي السترة. السترة في الصلاة هي من واجبات الصلاة، والدليل على مشروعيتها أحاديث كثيرة. جاء من حديث أبي جهيم بن الحارث قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. وفي حديث عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل. وفي حديث سبر بن المعبد قال صلى الله عليه وسلم: ليستر أحدكم صلاته ولو بسهم. وجاء في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي نهايته الكلب الأسود شيطان، كما في صحيح مسلم. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، وفي رواية: فإن معه القرين. هذه مجموعة الأحاديث أيها الأحبة تدل أن هناك سترة للمصلي وأنها مشروعة في هذه الشريعة. اختلف العلماء في حكم سترة المصلي، والصحيح من أقوال العلم أن السترة واجبة للأحاديث التي جاءت بصيغة الوجوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليستر أحدكم صلاته ولو بسهم. فهذا أمر، والأمر للوجوب. ولم يثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة إلى السترة. ما المقصود بالسترة؟ السترة أيها الأحبة شيء يكون أمامك، سواء كان عمود أو سواء كان عصا أو رمح أو أي شيء تضعه أمامك يمنع مرور المصلين بين يديك، وأمر آخر يمنع مرور الشيطان بين يديك. بعض الناس تقول لي اجعل سترة أمامك، يقول أنا أضمن أن ما حد يمر أمامي. طيب الشيطان إذا مر أمامك هل تراه؟ لا تراه، فكيف تبعد الشيطان عنك؟ تجعل هذه السترة أمامك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لما أمر بوضع السترة. والسترة ما هي طولها؟ في حديث عائشة قالت مثل مؤخرة رحل. يقول العلماء إما يكون شبر أو شبرين، شبر أو شبرين، هذا طول السترة. الأمر الثاني أيها الأحبة المسافة بينك، المسافة بينك وبين السترة، يقول العلماء تكون ثلاثة أذرع. احسب ثلاثة أذرع، هذه المسافة بينك وبين السترة. يعني مثال الآن الخط الأول هذا، الخط الثاني هنا، السترة تكون عند الخط الثاني، هذه المسافة ثلاثة أذرع. موضع السجود وين يكون؟ موضع السجود يكون بينك وبين السترة مقدار ذراع. إذن بينك وبين السترة ثلاث أذرع، وبينك وبين موضع السجود والسترة مقدار ذراع. العلماء يذكرون بعض المسائل، يقول من المسائل السترة في الحرمين، في مدينة، في المدينة وفي مكة. بعض العلماء يقول أنها تبقى على ما هي، وبعض العلماء كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم يقولون أنه يعفى عن السترة في مكة وفي المدينة لشدة الزحام. وهذا ملاحظ أحيانا، مثلا في أيام رمضان في الليالي 27 و29، وأحيانا في أيام الحج ما تستطيع أنك تمشي في الحرم إلا إذا مررت أمام الناس. فالعلماء قالوا أن السترة واجبة إلا في الحرمين لشدة الزحام. والقول الوسط أيها الأحبة نقول أن السترة واجبة كذلك، ولا يستثنى الحرمين مدينة ومكة إلا في حال الزحام. يعني كان في زحام يجوز أنك تمر أمام الناس، إذا ما في زحام فلا يجوز لك أن تمر أمام الناس. ما الذي يقطع عليك صلاتك؟ جاء في حديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة رحل المرأة. المرأة المقصود بها البالغ. يعني مثال إذا كنت تصلي وليس أمامك سترة، أو وضعت سترة أتت مرأة وطافت أمامك، خلاص تقطع صلاتك، تعيد الصلاة من أول وجديد. كذلك الحمار، وكذلك الكلب الأسود. قيل يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من البني والأزرق؟ فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فالإنسان أيها الأحبة يحرص عندما يصلي يجعل سترة أمامه حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وحتى لا يمر أحد من الناس أمامه. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم في اللقاء الماضي قصة عتبة ابن ربيعة ومحاولته مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه بعض الأمور وفشله في ذلك. فلما جاء عتبة بن ربيعة إلى كفار قريش وقال ما قال، خطط كفار قريش وقالوا يجب أن نضع مقاطعة تامة لبني هاشم، نقاطعهم مقاطعة تامة. ورأوا أن تكون هذه المقاطعة، واجتمعوا على أربعة أمور. قالوا لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يكلموهم، يعني ما يتزوجون من بعض، ولا يبيعون لهم شيئا، ولا يكلموهم ولا يجلسوا معهم. واتفقوا على هذا الأمر ووضعوا وثيقة فيها العهود والمواثيق، وقالوا لا تأخذكم في بني هاشم رأفة ولا تقبلوا منهم صلحا أبدا، يعني خلاص إذا بنو هاشم أتوا وأرادوا الصلح لا تقبلوا منهم هذا الصلح ولا تشفقوا عليهم أبدا. وتم هذا الميثاق ووضعوا هذه المقاطعة وهذه الوثيقة في جوف الكعبة. ماذا حصل؟ انحاز بنو هاشم مسلمهم وكافرهم، وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبو لهب من بني هاشم وبضعة نفر من بني المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب يقال له شعب أبي طالب ومن أسلم معه، وجميع بنو هاشم إلا أبو لهب، وجميع بني المطلب إلا 4 أو 3. واستمرت هذه المقاطعة مدة 3 سنوات، 3 سنوات لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يكلموهم، حتى اشتد الحصار بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، حتى بلغهم الجهد وألجئوا إلى أكل الأوراق والجلود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا في شدة جوع، حتى أنهم ما كانوا يجدون الطعام فيأكلون الأوراق ويأكلون الجلود من شدة الجوع. وهذا أيها الأحبة باب الابتلاء، ودائما نذكر أن المؤمن لا بد له أن يبتلى في هذه الدنيا، اجعلها قاعدة في حياتك، لا بد أن تبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي، الصحابة ابتلوا، الصحابة ابتلوا، بعضهم قتل، بعضهم ضرب، بعضهم شتم، بعضهم ادخل السجن. لا بد في هذه الدنيا أن الإنسان يبتلى. ألجئوا إلى أكل الأوراق والجلود، بعد ذلك ألجئوا إلى أكل الأوراق والجلود، وانحاز، ذكرنا أن بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا انحاز بنو هاشم؟ بنو هاشم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، انحازوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بنو المطلب لماذا انحازوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم ينحز كذلك بنو عبد مناف وبنو نوفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هذا هاشم أو بني عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس، كان عنده 4 من الأبناء: هاشم، المطلب، عبد شمس، نوفل. المفروض أن هؤلاء 4 ينحازون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانحاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب فقط، وبنو عبد شمس وبنو نوفل لم ينحازوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أن بنو هاشم وبنو عبد المطلب كانت علاقتهم وطيدة مع بعضهم البعض، وكانت علاقتهم أقوى من علاقة بني هاشم مع بني عبد الشمس وبني نوفل، ومن علاقة بني عبد المطلب مع بني عبد الشمس وبني نوفل، وهذا معروف في القدم. لذلك جاء في رواية جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني عبد شمس وبني نوفل، فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جبير من مطعم من بني نوفل، وعثمان من عفان من بني عبد شمس. فقال أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا لا نجادلك في بني هاشم، فإن الله عز وجل قد جعل لهم الموضع الذي ترضاه، يعني دافعوا عنك. قال فما بال إخواننا من بني المطلب، أعطيتهم وتركتنا ونحن على قرابة واحدة. يعني صح بني هاشم وقفوا معك ولهم جهود معك، طيب بني المطلب لماذا أعطيتهم ولم تعطي بني نوفل وبني عبد شمس، مع أنهم كلهم متساوين في القرابة لأنهم أخوة وجدهم يعتبر عبد مناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. يعني نحن بنو هاشم وبنو المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام. وقال إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فتبين أن العلاقة مع بني هاشم وبني المطلب علاقة وطيدة حتى قبل الإسلام. لذلك كان أهل الجاهلية قبل الإسلام وقبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الهاشم والمطلب بالبدران، ويسمون عبد شمس ونوفل بالأبهران. خلال هذه الثلاث سنوات أيها الأحبة، كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم من الاغتيال، فكان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام تركه فترة ثم أيقظه حتى ينام أحد آخر مكانه، خوفا من أن يأتي الكفار ويغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. استمرت هذه المقاطعة ثلاث سنوات، ثم جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. كيف جاء هذا الفرج؟ وما قصة هذا الفرج؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى ليس في الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعده. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يوم الخميس سنستضيف بإذن الله تعالى الشيخ بندر المحياني من مشايخ السعودية، وسيكون في جامع عمر بإذن الله تعالى، وأوصيكم بالحضور والاستفادة من الشيخ. الأسبوع الذي بعده بإذن الله تعالى نواصل دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.